الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 98 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو 58 من كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وقع في السير لأبي معشر في بيت زينب بنت جحش، وفي السيرة لسليمان التيمي في بيت ريحانة، وأما ابتداؤه فكان في بيت ميمونة، والأول المعتمد هو بيت ميمونة. وذكر الخطابي أنه ابتدأ به في يوم الاثنين، وقيل يوم السبت، وقال الحاكم أبو أحمد يوم الأربعاء، واختلف في مدة مرضه، فالأكثر على أنها 13 يوما، وقيل بزيادة يوم وقيل بنقصه، والقولان في الروضة وصدر بالثاني، وقيل 10 أيام. به جزم سليمان التيمي في مغازيه، وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح، وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول، وكاد يكون إجماعا، لكن في حديث ابن مسعود عند البزار في 11 رمضان، هذا قول بعيد. ثم عند ابن إسحاق والجمهور أنها في 12 منه، نعم يوم موته 12، وأما ولادته مختلف فيها، ورجح 8 وقيل 10 وقيل 12. وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزمي وابن الزبر مات الهلال ربيع الأول، وعند أبي مخنف والكلبي في ثانيه، ورجحه السهيلي، وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعي أنه عاش بعد حجة 80 يوما، وقيل 81. وأما على ما جزم به في الروضة فيكون عاش بعد حجة 90 يوما أو 91. وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعه عن كونه مات يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول، وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس، فمهما فرضت الشهور الثلاثة توأم أو نواقص أو بعضها لم يصح، وهو ظاهر لمن تأمل. وأجاب البارزي: ثم إن ابن كثير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل، وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية الهلال للحجة، فرآه أهل مكة ليلة الخميس، ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة، فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة، ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها، فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت، وأول المحرم الأحد وآخره الاثنين، وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعاء، وأول ربيع الأول الخميس، فيكون 12 الاثنين. وهذا الجواب بعيد من حيث أنه يلزم توالي 4 أشهر كوامل، فقد جزم سليمان التيمي أحد الثقات بأن ابتداء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم السبت 22 من صفر، ومات يوم الاثنين لليلتين خلت من ربيع الأول، فعلى هذا كان صفر ناقصا، ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحجة والمحرم ناقصين، فيلزم منه نقص 3 أشهر متوالية. وأما على قول من قال مات أول يوم من ربيع الأول فيكون 2 ناقصين و1 كاملا، ولهذا رجحه السهيلي. وفي المغازي لأبي معشر عن محمد بن قيس قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء 11 مضت من سفر، وهذا موافق لقول سليمان التيمي المقتضي لأن أول سفر كان السبت. وأما ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن علي بن أبي طالب قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء ليلة بقيت من سفر، فاشتكى 13 ليلة، ومات يوم الاثنين 12 مضت من ربيع الأول، فيرد على هذا الكلام إشكال متقدم. وكيف يصح أن يكون أول سفر الأحد ويكون 29 الأربعاء؟ والغرض أن ذي الحجة أولها الخميس، ولو فرض هو والمحرم كاملين لكان أول سفر الاثنين، فيكون يتأخر إلى يوم الأربعاء. فالمعتمد ما قاله أبو مخنف، وكأن سبب غلط غيره أنهم قالوا ماتوا في 12 ربيع الأول فتغير فصار 12، أو قال مات 2 شهر ربيع الأول فتغير فصار 12، واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تأمل، والله أعلم. وقلت هنا في المنظومة الزعكرية في السيرة النبوية: في آخر الأيام من شهر صفر من عامها المذكور بال11 كان ابتداء المرض العضالي صداع رأس دون ما إشكال، في يوم الاثنين ربيع الأول 12 منه على القول الجلي، قد خير الرسول يعطى الأولى والملك، فاختار الرفيق الأعلى، وقد قضى 60 من أعوام، زدها 3 حسبة التمام، قد غسل الرسول في الثياب، توفيق ربي دون ما ارتيابي، تكفينه في أبيض الثياب، 3 من كرسف الأخصاب، صلى عليه الصحب أرسالا كما جاءت به السنة نصا محكما، ثم تلاه الدفن حيث قد قضى، وجاء في ذاكم حديث مرتضى في بيت عائش وتم النظم، صلاتنا على النبي ختم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كانوا يقرؤون مثل هذه الآيات، لكن الإنسان حين يكون في حياته ما يستشعر هذا المعاني، وإلا نحن الآن نؤمن بها ونؤمن بمدلولها، لكن تلحظ منا الغفلة ونحو ذلك. وأيضا تجد أن الأبناء لا يستشعرون أن أباهم سيفارقهم، حتى وإن خطر في بال أحدهم هذه الفكرة يطردها. وهكذا الطلاب لا يستشعرون أن شيخهم سيفارقهم، وربما إذا خطر في باله مثل هذه الفكرة يطردها. وإلا لو أن الناس استشعروا الموت دائما يضيق حالهم ويشتد وجدهم وتتغير يعني قلوبهم من شدة الخوف والرهب، والله المستعان. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث اسمها لبابة، لبابة بنت الحارث أم ابن عباس، ولبابة بنت الحارث أم خالد بن الوليد، وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حفيد بنت الحارث خالة ابن عباس وخالة خالد، أربع بنات الحارث. رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله، فقال: إنه من حيث تعلم. فسأل عمر، يعني تعلم أنهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولهم حق، فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. أراد عمر أن يريهم أن ابن عباس رضي الله عنه صاحب فقه، ومثله يجالس ويستأنس به. وفي هذا أن الإنسان يحرص على مجالسة أهل الفقه أهل العلم، استطاع إلى ذلك سبيلا ناله منهم الخير أبدا بخلاف غيرهم. قال: تقدم شرح حديث الباب في غزوة الفتح من طريق آخر عن أبي بشر أتم سياقا وأكثر فوائدا، وأطلنا بشرحه على تفسير سورة النصر، وتقام في حجة الوداع حديث ابن عمر: نزلت سورة إذا جاء نصر الله الفتح في أيام التشريق في حجة الوداع عند الطبراني عن ابن عباس ونجاة آخر أنها لما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. وللطبراني من حديث جابر: لما نزلت هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: نعيت إلي نفسي، فقال له جبريل: والآخرة خير لك من الأولى. قال رحمه الله: وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، الطعام المسموم الذي سمته فيه تلك المرأة اليهودية، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. الأبهر عرق في الظهر قيل، وقيل عرق في الظهر وتوفي شهيدا. قال: وعاش بعد ذلك 3 سنين حتى كان وجعه الذي قبض فيه، وجعل يقول: ما زلت أجد ألم الأكلة التي أكلتها بخيبر عدادا، حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري عرق في الظهر وتوفي شهيدا انتهى. كلهم توفي شهداء، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه ذكروا أنه سمى، وعمر رضي الله عنه قتل، وعثمان رضي الله عنه قتل، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن الشهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يعني كانت ترقيه من نفسها، ليس في هنا أنه طلب منها الرقية، حتى يستشكل بعضهم هذا الحديث يقول كيف يطلب الرقية وهو القائل ولا يسترقون. ليس في الحديث أنه طلبها الرقية، إنما كانت من نفسها ترقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنه: يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال اعطوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، يعني وقع خلاف بين الصحابة رضي الله عليهم، بعضهم قال اتوه بالكتاب، بعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم مريض. ولا ينبغي عند نبي نزاع، فقالوا ما شأنه، هجر أي من شدة الوجع. استفهموه فذهبوا يردون عليه، يعني ماذا تريد، حتى يتأكدون من طلبه. وكان الأولى أن ينفذوا طلبه، لكن لله الحكمة. وقد ذكر أهل العلم أن الكتاب الذي كان يريده أن يكتب لأبي بكر بالخلافة، لأنه قد جاء في الرواية الأخرى أنه قال لعائشة ابغيني أكتب كتابا حتى لا يتمنى متمن ويقول قائل، ثم قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا هو الكتاب. فالرافضة يبكون من هذا الكتاب، يظنون أنه سيكتب لعلي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيكتب لأبي بكر رضي الله عنه. وشاء الله ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه، فكان. فقالوا ما نعم، فذهبوا يردون عليه، فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. يعني يشاهد الملائكة لعلهم قد قربوا لقبض روحه. ثم أوصاهم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. أخرجهم عمر رضي الله عنه، وهذه من حسناته جزاه الله خير الجزاء. وأجيزوا للوافد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني إذا جاءكم وافد أحسنوا إليه بالعطاء تأليفا لقلوبهم. وسكت عن الثالثة وقال فنسيتها. لله حكمة، لله حكمة، يعني أوصاهم بثلاث وضاعت واحدة. ولو كان من الأمور التي يلزم فيها الحفظ حفظها الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن نؤمن بمعنى هذه الآية، والحفظ للقرآن حفظ لفظ ومعنى، والحفظ للسنة الصحيحة الثابتة والمدخولة لا يلتفت إليها. قال في السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرته الوفاة، وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. لله حكمة يا أخوة، لله حكمة. ربما لو كتب الكتاب لجاء من يعارض الكتاب ويقع ما لا يحمد، لكن قوله لن تضلوا دليل على أنهم لن يقع هذا الشيء من الصحابة، لكن قد يقع من غيرهم. وأما الصحابة ما سيقع منهم، بل ما ضلوا الصحابة بدون كتاب فضل الله. أجمعوا على خلافة أبي بكر، أجمعوا على خلافة عمر، أجمعوا على خلافة عثمان، أجمعوا على خلافة علي رضي الله عنه، ما هناك بينهم أي خلاف ولا عندهم أي إشكال. إنما بعد ذلك جاء الخلاف، الخوارج قاموا على عثمان ثم قاموا على علي رضي الله عنهم جميعا وقتلوهم جميعا، وهكذا أبو الأولى قتل عمر. فشأن الصحابة رضي الله عليهم على أحسن الأحوال، مع الكتاب أو بدون كتاب، مع الكتاب أو بدون كتاب، لم يقع بينهم الخلاف من أجل الخلافة ومن أجل ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب فيه. غاية ما فيه مسألة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة. وقع في نفس فاطمة رضي الله عنها من هذا الشيء، وربما علي رضي الله عنه وقع منه تأخر لهذا الشيء، مع إقرار فاطمة رضي الله عنها وإقرار علي رضي الله عنه وإقرار العباس رضي الله عنه وإقرار أغلب العشر المبشرين بالجنة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يعرفون هذا الحديث لا نورث ما تركناه صدقة. فأبو بكر رضي الله عنه أراد أن لا يخالف النص، وإلا هو يعرف لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم منزلتها وحقها وعظيم شأنها، فهي سيدة نساء العالمين، ويعرف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فضيلته ومنزلته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه يعرف لأبي بكر حقه، يعرف أن أبا بكر أفضل منه بشهادة نفسه، لما سأله ابنه من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر. هل يكذبون علي رضي الله عنه في هذا القول؟ قد يفعل المتأخرون منهم، أما المتقدمون بقي عندهم شيء من المعروف، وإن كان الرافضة لا معروف فيهم، فتجد كثير من المتقدمين يثبتون زواج أبي بكر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، يثبتون ذلك ويثبتون أنه وقع منها ولد اسمه زيد بن عمر، وأنها ماتت هي وولدها، وأن أباها أخذها من بيت عمر بعد موته، وأن عمر رضي الله عنه قال لعلي زوجني ابنتك، قال إنها صغيرة، قال لقد أبعدت لا أريد منها ما يريد الرجل لا كذا، ولكن أريد أن أكون صهر النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. والشاهد أنها بعد ذلك طاجعها وحملت منه، فمتقدم الشيعة يثبتون هذا الزواج، والمتأخرون أرادوا أن ينكروا ما فيش أم كلثوم، ولو استطاع يقول ما فيش فاطمة ولا علي عاد فعلوا. والله أنك تعجب منهم. أنكروا زينب، قالوا ما مع النبي صلى الله عليه وسلم لا زينب ولا لا، أنكروا نعم، أنكروا أم كلثوم وأنكروا رقية، وزينب لا يستبعد. المتأخرون ما يريدون يثبتون فضل لغير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذهبوا إلى أن أم كلثوم وزينب ورقية بنات خديجة من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تبالوا بهؤلاء، هؤلاء لا نبالي بهم، سواء قالوا أن إن الرزية كل الرزية هم معهم حول ابن عباس، لو كانوا حول ابن عباس لعرفوا لأبي بكر قدره، وعرفوا لعمر قدره، وعرفوا لعثمان قدره، وعرفوا لعلي رضي الله عنه قدره، وعرفوا لعائشة قدره وغير ذلك. وإنك لتعجب، أليسوا يطعنون في كتبنا؟ أليسوا يطعنون في السنة ويقولون ما هناك سنة؟ لماذا إذن يطعنون في الصحابة من أجل هذا الحديث؟ كيف يطعنون في الصحابة من أجل هذا الحديث وهم ما يقبلون صحيح البخاري؟ إذن لا يجوز لهم الاستدلال بأحاديثنا. قال بعضهم لشيخ الإسلام قال الله فينا وإني فضلتكم على العالمين بعض اليهود والنصارى، قال لا يصح لك الاستدلال بهذه الآية أصلا لأنك تكذب بالقرآن، كيف تستدل بما تعتقد كذبة؟ الآية في فضلنا نحن. فنحن نقول لهم الآن أنتم يعني تبدؤون وتعيدون، ابن عباس يقول وعمر منع النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيكتب لعلي، من أين لكم هذا؟ أنتم تقولون يكفي القرآن، القرآن ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيكتب كتاب، ولا أن أبا عمر رضي الله عنه قال له لا تكتب الكتاب، فابقوا على القرآن كما زعمتم إن كنتم صادقين. لكن الواقع أنهم ليسوا مع القرآن وليسوا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على أن قول عمر حسبنا كتاب الله من قوة فقهه ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها فاستحق العقوبة لكونها منصوصة، وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء. وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأيه، وإشارة بقوله حسبنا كتاب الله إلى قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب، وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه، إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه صلى الله عليه وسلم لأجل اختلافهم. ولا يعارض ذلك قول ابن عباس إن الرزية إلى آخره، لأن عمر كان أفقه منه قطعا. قال الخطابي لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد كتابته، بل امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت خشي أن يجد المنافقون سبيلا إلى الطعن فيما يكتبه، وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق، فكان ذلك سبب توقف عمر، لا أنه تعمد مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جواز وقوع الغلط عليه حاشا وكلا. وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في آخر كتاب العلم وقوله وقد ذهبوا يردون عنه، يحتمل أن يكون المراد يردون عليه أن يعيدون عليه مقالته ويستثبتون فيها، ويحتمل أن يكون المراد يردون عنه القول المذكور على من قاله. كلام طيب. قوله دعوني، قال ابن الجوزي وغيره يحتمل أن يكون المعنى دعوني فالذي أعانيه من كرامة الله التي أعدها لي بعد فراق الدنيا خير مما أنا فيه في الحياة، أو أن الذي أنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء الله والتفكر في ذلك ونحوه أفضل من الذي تسألونني فيه من المباحثة عن المصلحة في الكتابة وعدمها، ويحتمل أن يكون المعنى فإن امتناعي من أن أكتب لكم خير مما تدعونني إليه من الكتابة. قال قلت ويحتمل عكسه، أي الذي أشرت عليه به أشرت عليكم به من الكتابة خير مما تدعونني إليه من عدمها، بل هذا هو الظاهر. وعلى الذي قبله كان ذلك لأمر اختبارا وامتحانا، فهدى الله عمر لمراده وخفي ذلك على غيره. وأما قول ابن بطال عمر أفقه من ابن عباس حيث اكتفى بالقرآن ولم يكتف ابن عباس به، وتعقب بأن إطلاق ذلك مع ما تقدم ليس بجيد، فإن قول عمر حسبنا كتاب الله لم يرد أنه يكتفي به عن بيان السنة، بل لما قام عنده من القرينة وخشي من الذي يترتب على كتابة الكتاب مما تقدمت الإشارة إليه، فرأى أن الاعتماد على حبر القرآن وأعلم الناس بتفسيره وتأويله، ولكن أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط، والله أعلم. قال أوصيكم بثلاثة في تلك الحالة، وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه لم يكن أمرا متحتما، لأنه لو كان مما أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم، ولعاقب الله من حال بينه وبين تبليغه، ولبلغه لهم لفظا كما أوصاهم بإخراج المشركين وغير ذلك. وقد عاش بعد هذه المقالة أياما وحفظ عنه أشياء لفظا، فيحتمل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه، والله أعلم. وجزيرة العرب تقدم بيانها في كتاب الجهاد، وقول أجيز الوفد أي يعطوهم، والجائز العطية. وقيل أصلها أن ناسا وفدوا على بعض الملوك وهو قائم على قنطرة، فقال أجيزوهم، فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجها، فسميت عطية. ومن يقدم على الكبير جائزة، وتستعمل أيضا في إعطاء الشاعر شاعر على مدحه ونحو ذلك. قال وسكت عن الثالثة وقال نسيت. يحتمل أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن جبير، ثم وجدت عند الإسماعيل التصريح بأن قائل ذلك هو ابن عيينة، وفي مسند الحميدي ومن طريق أبو نعيم في المسند، ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج. قال سفيان قال السليمان أي ابن أبي مسلم، لا أدري أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها وسكت عنها، وهذا هو الأرجح. قال الداودي الثالثة الوصية بالقرآن، وبه جزم ابن التين. وقال المهلب بل هو تجهيز جيش أسامة، وقواه ابن بطال بأن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك عند موته. وقال عياض يحتمل أن تكون هي قوله ولا تتخذ قبر وثنا، فإنها ثبتت في الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود. ويحتمل أن يكون ما وقع في حديث أنس أنها قول الصلاة وملكت أيمانكم. تفضل يا أخو.